الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 25 فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: فضل التوحيد. إن توحيد الله عز وجل هو الدين العظيم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ومنها تكلم المتكلم أو كتب الكاتب، فلن يأتي بمثل ما حواه القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفضائله كثيرة، منها الأولى أنه عبادة لرب العالمين ومؤدي إلى مرضاته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهو رأس التقوى، إذ أنه كلمة الإخلاص وكلمة التقوى. قال تعالى: وعد جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وكم في القرآن من آيات بينات وأدلة واضحات تبين حال المتقين. قال تعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. على ما يأتي بيانه في آخر المبحث الثاني أنه سبب الأمن المطلق. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا الشرك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. الثالثة أنه سبب الحياة السعيدة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكل آية فيها عمل صالح فالتوحيد داخل فيه دخولا أوليا. والرابعة أنه سبب للتمكين والاستخلاف. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والخامس أنه سبب لعصمة الدم. قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. خرجه البخاري ومسلم. وانظروا حين ضعف الناس في التوحيد، الآن تمكن منهم الأعداء جدا، الرافضة تمكنوا والباطنية تمكنوا واليهود والنصارى. لو رجعنا إلى السبب العظيم، ضعف التوحيد عند الناس، ضعف التوحيد الذي هو شرط في الاستخلاف، فصال وجال عليهم غيرهم ممن هو دونهم. يعني سوريا مثلا، الطائفة النصيرية عدد يسير جدا بالنسبة إلى بقية البلد، ومع ذلك صار الملك فيهم، يتوارثونه ويتعاقبون عليه، والأمة المسلمة في استضعاف، تقتل وتباد وتهان وتنتهك أعراضها شر عريض. في لبنان كذلك سيطر الرافضة حتى منعوهم من تنصيب رئيس الجمهورية فترة من الزمن. العراق صار الرافضة لهم شأن على كثير من المسلمين، والسبب أن الناس فرطوا في هذا الباب، باب التوحيد. مثلا تجده في الواقع محسوب على أهل السنة وهو قبوري، لأن عند بعضهم السني من ليس برافضي، فربما يقول لك هؤلاء من أهل السنة وهم قبورية، عندهم شركيات، عندهم بدع، عندهم خرافات، عندهم سحريات. وهذا هو سبب التسلط، ضعف التوحيد. فكلما قوي التوحيد في الفرد، في المجتمع، في الدولة، قوي الشأن. وكلما ضعف التوحيد في الفرد والمجتمع والدولة ضعف الشأن، والله المستعان. سواء يعني نعشة التوحيد يقع بها نعشة من جميع الجهات، اقتصادية، عسكرية، سياسية، علمية، صلاح الظاهر، صلاح الباطن، لأن التوحيد هو أساس الصلاح أصلا. ولما كان أساس الصلاح كان أول فرض على العباد، وأول واجب على العباد معرفة الإله بالتوحيد، هذا هو أول واجب على العبد، يتعبد لله بالتوحيد. لو كان هناك أمر يصلح العباد أكثر من التوحيد لقدم عليه، إن الله عز وجل إنما يبدأ بالأهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين حج قال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا لأن الله بدأ بها. حتى سبحان الله في ترتيب القرآن، مع أن سورة البقرة من آخر السور نزولا وكان نزولها بالمدينة، الأمر فيها بالدعوة إلى التوحيد أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أول أمر في المصحف. والمصحف بدأ بالتوحيد، والرسالة بدأت بالدعوة إلى التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وختم المصحف بالدعوة إلى التوحيد: الحمد لله رب العالمين ابتداء، ملك الناس إله الناس، لا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، التوحيد. قال والسادسة أنه سبب لحفظ الأموال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أخرجه البخاري ومسلم. السابعة أنه سبب لرضا الله عز وجل. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقد ثبت عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومعلوم أن ما رضيه الله عز وجل فإنه يحبه ويثيب عليه. الثامنة أنه سبب للتقوى والكرامة الدنيوية والأخروية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى سبب لرفع الدرجات العلى على ما تقدم ويأتي. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. التاسعة أنه سبب للمغفرة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا هذه الآية، حتى لا يقول قائل كيف بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لما أن يشرك به لمن مات عليها لم يحدث منه توبة، ويغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها قبل موته. قل للذين كفروا إن تاب يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا يقول فائدة: أول نهي في المصحف نهي عن الشرك. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما شاء الله، فائدة طيبة. فأول أمر أمر بالتوحيد، وأول نهي نهي عن الشرك. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، منك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، أخرجه الترمذي وحديث صحيح. العاشرة أن سبب أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. ولا نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. خرجه مسلم. عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه البخاري ومسلم. وإن كانت عنده معاصي فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الحادي عشر أنه سبب لبركة الأرزاق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكم من أمم كانت في غاية من القلة والذلة فلما استقامت على توحيد الله عز وجل تغير حالها. قال الله عز وجل عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأول ما يدخل فيه الاستغفار تحقيق التوحيد وتجريده مما يشوبه من الشركيات. الثاني عشر أنه سبب لتفريج الكرب. ولهذا جاء في قصة ذنون عليه السلام أنه توسل إلى الله بالتوحيد. قال الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الدعاء الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يعني يتوسل بالتوحيد ويذهب ما في قلبه من الهم والغم وتقضى الحاجات. وأيضا دعوة النون من أسباب ذهاب الغم كما في حديث سعد بن أبي وقاص: دعوة النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الثالث عشر أنه أعظم حسنة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ويوضح ذلك حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيئا. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. هذا كلام الجهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع كل فارس ويرفع كل راعي. هم نظروا لمن آمن معه ورفع، لو آمن معه من آمن رفع سواء كان من الفرسان أو كان من الرعيان. لكن هذه الشائعة كانت بين المشركين: محمد صلى الله عليه وسلم يقرب العبيد ويقرب الضعفاء، وهم كان عندهم كبر وبطر فيعنفون من ذلك، يعنفون أن يجلس أحدهم مع بلال الحبشي أو مع صهيب الرومي أو مع فلان المولى وهم كبار أقوامهم. لكن الكرامة في الإسلام بتقوى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ يعني هذا كلام غير كلام العقلاء. ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كأن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله سبحان الله بحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت: أو قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: هل هو أو قال: فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، يعني رد الحق، عدم قبول الحق لهوى نفس ولتعالي ونحو ذلك، وغمص الناس، احتقار الناس. فما دام الإنسان سليم من الاحتقار لو لبس ما لبس من اللباس فهو غير متكبر. ولو كان الإنسان يقبل الحق ولو كان على أي حال كان فهو غير متكبر. يعني ليست الكبر أن تظهر على الجوارح، وإنما الكبر مرض قلبي، تعالي، تعاظم، أنفه، تجاوز. خرجه الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح الرابع عشرة أنه أفضل ما يلهج به الإنسان عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وحديث صحيح. الخامس عشر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعضهم: فلعلهم الذين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله نجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله نجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. خرجه البخاري ومسلم. السادس عشر أنه ثبات. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. السابع عشر من فضله وجوب تقديمه في الدعوة وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. يعني هذا دليل على يعني أنه الواجب المتحتم ولا يصح شيء إلا بعده تقديمه. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فأخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. أخرجه البخاري. وقد أجمع الرسل على وجوب تقديمه، وقصصهم في القرآن طافحة بذلك. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا هود عليه السلام قال لهم: يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وجميع الرسل على هذا المنوال كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني أمر اتفقت عليه جميع الشرائع منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. التوحيد واجب على الجميع المكلفين. التوحيد واجب على جميع المكلفين. الصلاة جاءت أوقات غير واجبة ويعني غير متعينة. فبدأ الإسلام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقد قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهكذا قد يأتي وقت يعذر الإنسان عن صلاة، يعذر الإنسان عن صيام، يعذر الإنسان عن حج، يعذر الإنسان عن صدقة، لكن لا يعذر عن ترك التوحيد. لابد أن يموت على التوحيد، يعيش على التوحيد ويموت على التوحيد. والصلاة يلزمه ما كان مستطيعا لها بعد نزولها وتكليف بها، لكن التوحيد يوحد الله بقلبه، يوحد الله بجوارحه، يوحد الله بلسانه، لا يجوز ترك التوحيد أبدا. فلا بد أن تعيش على التوحيد وتموت على التوحيد حتى تكرم بالكرامات العظيمة. لذلك كان في الحديث أعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت، لأن الشيطان يحرص عند الموت على المكلف يسلب منه التوحيد، يسلب منه العقيدة الصحيحة، فيأتيه بشبهات عند الموت ويؤذيه من أجل أن يقع منه الكفر، يقع منه الانحراف. ولذلك الإنسان يقول أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أن ينحرف في حياته أو ينحرف عند مماته. ويذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله في حين احتضاره كان يقول ليس بعد، أخاف أن يكون قد لحقه شيء من التسخط أو شيء من عدم الصبر. فقالوا له ما الشأن؟ قال الشيطان يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وهو يقول ليس بعد، ليس بعد، يعني حتى تخرج الروح من الجسد وهي سالمة من مكر الشيطان. الثامن عشر أنه سبب لقبول العمل. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، بينما قال في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله من عامل عملا ما لم يكن موحدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافع؟ قال لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. أي أنه لم يكن موحدا بل كان مشركا منددا ينكر البعث والنشور. التاسع عشر ويدل على فضل التوحيد المنزل الرفيع لأهله عند الله عز وجل. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث الشرك والطيب التوحيد، تفسير الآية بخصوصها. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وإذا أطلق الإسلام ابتداء التوحيد الخالص. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري. العشرون ويدل على فضل اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إليه. الحادي والعشرون أن الله عز وجل شرع لإعلاء هذه الكلمة الجهاد، ولو لم تكن في المنزل الرفيع ما كان ثمنها إزهاق النفس التي هي أغلى ما عند الإنسان. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفضائله كثيرة عند التفصيل، لكن هذه إشارات وإجمالات تكون طريقا إلى غيرها. فكل فضيلة للإسلام والإيمان والإحسان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي فضيلة للتوحيد. ولو سرت كل ما يتعلق بذلك لخرجت عن المقصود. ولطال الكتاب واعلم أن التوحيد يكون بالقلب واللسان والجوارح، وكل عمل أمر الله عز وجل به ففعله مع الإخلاص توحيد لله عز وجل، وكل عمل نهى الله عز وجل عنه فتركه مع الإخلاص توحيد كذلك. فإذا حققت هذا وعلمت وعرفت أن الدين كله عائد إلى التوحيد. هذه إشارات كما أسلفت لكم، ولو أراد الإنسان أن يجعل كل فقرة بابا يعني سيخرج عن الاقتصار الذي أراده. فإذا حفظها الإنسان يستطيع أن يأتي بمحاضرة طويلة يعني بطيبة نفس في هذه المسألة، دعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك والتنديد، وبيان لعظيم شأنه وعظيم منزلته ورفعة أهله. إلهنا بارك الله.